السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر ما ذكرنا في الدرس السابق، ولازلنا في الصورة الأولى من الصور الأربعة، وهي ما لو كان النجاسة متكونة في الباطن والملاقي لها نفس الباطن. الملاقي الذي نبحث عن حكمه هو نفس الباطن. هذه الصورة الأولى التي قلنا أن القدر المتيقن من عدم النجاسة، أو النجاسة ثم تطهر بزوال عين النجاسة. ذكرنا على ذلك، قلنا ولعل من الشواهد على ذلك طهارة الدم المتخلف في الذبيحة، فلأنه دم في الباطن فلذلك محكوم بطهارته. لكن علينا أن نلحق هذا الشاهد بتأمل، نقول فتأمل، لأنك قد تقول أن هذا خرج بالدليل الخاص. قضية طهارة الدم المتخلف في الذبيحة خرج بالدليل الخاص، وليس لأنه مصداق وتطبيق لقضية الدم بالباطن ولا حتى تجعل شاهد. لذلك أن النجاسات الأخرى كالغائط مثلا، كالبول للحيوان غير المأكول اللحم حتى ذا ذكي، تكون نجسة. فأين طهارة إذن هذه النجاسات في الباطن؟ وإلا لطهرت كل هذه، حتى غائط الحيوان إذا مأكول اللحم خذ ما به مشكلة أصلا، لكن غير مأكول اللحم إذا ذكي تحتاج. إحنا لسنا المسألة على كنا قد تحتاج لا، لكن ما من استطراد إلى استطراد إلى استطراد، هاي أنا ما راح نخلص. فحينئذ قد يكون هذا، لا هذا مسألة خاصة بالدم، وإلا النجاسات الأخرى في الحيوان غير مأكل اللحم إذا ذكي، وإذا لم يذك هاي نجاسته لأنه ميتة، والميتة بكل أجزائها نجسة. لكن قل إذا ذكي مثلا، فإذا هذا الشاهد الذي ختمنا به الدرس السابق إما هو غير تام، لأنه مو من تطبيقات هذه الصورة، وإنما بالدليل الخاص خرج، أو أنه أخص من المدعى. إذا أردنا نقبل به شاهد فقط دليل على الدم، على أن الدم لما يكون في الباطن يكون طاهر، بدليل أن الدم المتخلف في الذبيحة يكون طاهر في الحيوان. فإذن هو إما أخص من المدعى وإما هو غير تام، بناء على أنه إذا قلنا أنه بدليل خاص وليس أنه من تطبيقات هذه الكبرى. هذا التعليق إذن، وعلينا أن نرجع إلى آخر ما ذكرنا، وهو كلام سيد الشهيد الصدر قدس سره، حتى نستمر في هذه المناقشات. يعني آخر احتمال قلنا أنه يمكن أن نقول بأن هذه العناوين لما تكون في الداخل في الباطن لا تكون نجسة أصلا، إنما تصبح نجسة البول والغائط والدم، إنما يصبح نجس لما يخرج، ما دام في الداخل لا يكون نجسا. فحينئذ بعد لا معنى تكون سالبة بانتفاء الموضوع، لا معنى عن ملاقاة نجس وهل يتنجس أو لا يتنجس، لا هي طاهرة لما تكون في الداخل. هذا الذي أرسله المحقق الحلي في المعتبر، قلنا إرسال المسلمات مال إليه جملة من الأعلام، نقلنا كلام سيد الخوئي سيد الشهيد الصدر، قبل سيد الخوئي سيد الحكيم أيضا مال إليه السيد الحكيم لولا مانع ذكره في النص الموجود. إذن وصلنا إلى كلام الشهيد الصدر في هذا، قال هذا النص ذكرناه بالدرس السابق، لكن حتى إن شاء الله نستطيع الاستمرار في البحث. قال وذلك لماذا الحكم في هذه الصورة الأولى أنه طهارة الباطن حتى وإن لامس النجاسة لاقى النجاسة؟ قال وذلك لعدم ثبوت نجاسة تلك الأعيان في حال كونها داخلية، ما دام الدم والغائط في باطن الإنسان لا يكون، لكي يترتب على ذلك انفعال الملاقي لها. لا ما يتنجس لأنها أصلا ليست نجسة، سواء كان داخليا هذا الملاقي كباطن الإنسان نفسه، أو خارجيا كشيء خارجي مثل حقنة مثلا يذكرها في الأمثلة، يدخل الحقنة في مخرج مثلا، قد تلاقي الغائط في الداخل، لكن ما دامها خرجت وليس فيها غائط لا تعتبر متعه حتى لو لاقت الغائط في باطن الإنسان. فيقول حتى لو كان خارجيا، لكن هذا خارجيا هي صورة أخرى، نحن خلينا داخليا. خارجيا هي صورة ثالثة، أنه لو كانت النجاسة في الباطن والملاقي لها خارجي دخل إليها، هاي الصورة الثالثة. لكن ولين نص هكذا يقول جماعها في صورة واحدة. إذن سواء كان داخليا الملاقي أو خارجيا، قال لأن أدلة نجاسة النجاسات كالبول والغائط والدم وغيره لم تدل عليها بعناوينها المطلقة المنطبقة على مصداقها في الداخل أيضا. ما عندنا هكذا إطلاقات وعمومات تقول كل دم نجس، حتى أتمسك بعمومه وإطلاقه وأقول لاحظ إذن حتى الدم في باطن الإنسان يكون نجسا، ما عندنا هكذا. ولا عندنا الغائط نجس حتى أقول لاحظ أتمسك بإطلاق الغائط وعمومه إذن حتى لو كان في باطن الإنسان يكون، يقول ما عندنا هكذا أدلة حتى تشمل. وإنما من استفادة نجاسة الدم ونجاسة الغائط ونجاسة البول، وإنما هي روايات خاصة واردة كلها في موارد النجاسات في الخارج. يسأل يا ابن رسول الله ثوبي لاقى بولا، قال اغسله. يدي لاقت جنابة، قال اغسلها. من هاي احنا افتهمنا نجاسة المني والدم، وهذه كلها كما ترى مواردها وين؟ في الخارج، في الخارج مواردها. وإنما هي روايات خاصة واردة كلها في موارد النجاسات في الخارج، وليس لها إطلاق للمصداق الداخلي المذكور. ما مو معلوم أنها يكون من مصادقها أو أنها تشمل ما لو كانت في الداخل. ولا يقتضي الارتكاز العرفي التعدي وإلغاء الخصوصية. هم قد تقول خون نعديها، نجرد عن الخصوصية، نشملها النجاسة في الداخل بإلغاء الخصوصية، بالتجريد على الخصوصية. قال لا يساعد العرف على ذلك، لا لا. قال ولا يقتضي الارتكاز العرفي التعدي وإلغاء الخصوصية. لماذا؟ قال لاحتمال الفرق عرفا بين الداخل والخارجي. لا يجد العرف في وجدانه فرقا بين الدم في الخارج والدم الذي في الداخل، فما يقول العرف بالتجريد عن الخصوص. يقول نعم دلت الروايات على أن الدم في الخارج نجس، لكن أنا أجرد عن الخصوصية وأقول بتعديته إلى الدم الذي في الداخل، العرف لا يساعد على ذلك. لاحتمال الفرق عرفا بين الداخل والخارج على حد الفرق بين ماء الريق والبصاق. اللعاب لما يكون في داخل الفم يسمى لعاب، يسمى ماء ريق، لكن لما يخرج إلى الخارج يسمى بصاق، والعرف يفرق بين البصاق وبين ماء الريق، فكيف تقول الداخلي والخارجي واحد؟ لا. وعليه فلا مقتضي لنجاسة الملاقي في مثل ذلك، في هذه الحالة الصورة التي نحن فيها، وإنما نرجع إلى القاعدة، بل مقتضى القاعدة الطهارة سواء كان الملاقي داخليا أو خارجيا. هذا إذن دليله قدس الله نفسه. وكما تلاحظ لم يستدل بالروايات. قلنا نحن عندنا روايات، عندنا الموثقتان وعندنا الصحيحتان، صحيحة إبراهيم بن أبي محمود اللي تقدمت، وجدت أيضا صحيحة أخرى يمكن تقريبها لكن كانت في باب آخر، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ قال ينصرف. يسأل السائل أينصرف ويروح يطهر كذا؟ قال لا. فقال إن كان يابسا فليرمي به ولا بأس. تقريب الاستدلال بها بتقريب عدم وجوب تطهير باطن الأنف من الدم الذي كان فيه قبل أن يخرج. الإمام نظر إلى فقط قضية الدم لما خرج، قال إن كان يابس ما يضرك، فلو كان لما يكون الدم بالداخل يجب تطهيره، وكان يقول الإمام عليه أن ينصرف من صلاته ويذهب يطهر باطن أنفه ويرجع إلى الصلاة. لم يذكر الإمام ذلك، فقط نظر الإمام إلى قضية النجاسة في الخارج وقال ما دام يابسا ليس عليه شيء، يستمر في صلاته. هاي أيضا صحيحة أخرى أيضا نضمها إلى الروايات اللي ذكرناها. وجدناها في باب آخر. فإذا كما تلاحظ سيد شهيد الصدر هذا كان دليله، لم يستدل بالروايات مع أن بين يديه موثقتين وصحيحتين كلهن أو بعضهن، لأن ما ذكروا صحيحة محمد بن مسلم في هذا المورد، احنا وجدنا في باب آخر. لماذا؟ للذي ذكرناه في الدرس السابق من أنه قال مو معلوم أن عدم وجوب التطهير هنا لأجل الطهارة، وإنما لأجل العفو في الصلاة، فربما الإمام لم يأمره، لم يطلب منه تطهير الباطن لأنه معفو في الصلاة، وهي مسألة أخرى غير قضية الطهارة. فإذن يقول هذه الروايات لا يتعين مدلولها في الطهارة. نعم يحتمل المعنى تتفضلون به، ويحتمل المعنى الآخر. فتلاحظ أنه ما استدل بالروايات، وإنما استدل بانصراف أدلة النجاسة عن هذا المورد. فما دام منصرفة عنه نرجع إلى قاعدة الطهارة ونقول بالطهارة. هذا إذن نلتفت إلى تقريبه قدس سره، وهذا مبني قلنا على التشكيك في دلالة الروايات. أقول لكن احتمال الخصوصية والفرق بين الداخل والخارج يمكن دفعه بالإطلاقات الدالة على غسل ما يلاقي هذه العناوين بلا فرق بين كونها في الخارج أو الداخل ولو القريب منه على الأقل. الداخل سيأتي الكلام إن شاء الله. الباطن الإنسان فيه قسمان، قسم الباطن المحض معدة والأمعاء ولا إلى آخره، والباطن القريب إلى الظاهر، أو كما يسمي بعضهم مثلا الباطن المحسوس، كباطن الفم كباطن الأنف مثلا، هذا القريب للظاهر. فإذا هذا التجريد على الخصوصين رد عليه بأنه إحنا عندنا إطلاقات، يعني أنه إطلاقات الأمر بالغسل نقصد. قالت أن الثوب إذا لاقى دما اغسله، وهذا دم الموجود في الأنف وفي الفم، هو دم عنوان الدم ينطبق عليه. فنحن نتمسك بإطلاق هذه، ما نحتاج إلى تجريد عن الخصوصية ولا عدم الفرق ويقول به العرف أو لا يقول، لا نتمسك بهذا الإطلاق. لذلك قلنا بلا فرق بين كونها في الخارج أو الداخل ولو القريب منه على الأقل، الداخل القريب من الخارج، كالدم في الأنف والفم أو قرب فتحة المخرج مثلا، لو أدخل مثلا شيئا ما لأجل، أو في جرح غائر، افترض جرح غائر وواصل للجوف فيه دم مثلا، هذا يصدق عليه دم، يصدق عليه دم. فلو لاقاه ثوب هذا الدم الذي في الجرح الغائر، قلت غائر حتى لا تقول أنه ظاهر، لا حتى يبقى باطن، لكن باطن وقريب للظاهر صح. زين في الجرح الغائر الآن الدم الذي فيه يصدق عليه دم ولا ما يصدق؟ يصدق عليه دم. فلو لاقاه ثوب أو جزء من بدنه، هو بعد يصير مصداق للإطلاقات التي قالت اغسل ثوبك إذا لاقى الدم، اغسل يدك إذا لاقت الدم. فإذا ما نحتاج إلى تجد على الخصوصية، نفس الإطلاقات تأتي بعد تحقق العنوان وصدق العنوان لا أقل في البواطن القريبة من الظاهر، أو قرب فتحة المخرج، أو في جرح غائر، فإن العرف يرى مصداقية هذا لذاك، يرى مصداقية مثل هذا الدم، مثل هذا الغائط القريب إلى فتحة المخرج. افترض الطبيب يريد يفحص عن البواسير، يمد أصبعه فيلاقي غائطا في الباطن، حتى لو خرج أصبعه بلا غائط مثلا، هذا الغائط القريب مثلا يصدق عليه أو لا؟ هذا كمسألة احنا نتناولها بالصورة الثالثة، بس أتحدث عن العرف، يرى أن هذا الغائط مصداق للغائط النجس الذي نعرفه لو لا. فإن العرف يرى مصداقية هذا لذاك، فلا بد من التمسك بروايات المسألة وعدم كفاية انصراف الإطلاقات عن مصادقها في الداخل. فإذن يا سيدنا أرى أنه نرجع نستدل بالروايات اللي هي الموثقتين والصحيحتين، أما أن نتركها ونجي نستدل بانصراف العنوان عنها أعتقد يعني فيه تأمل. لأنه لو فرضنا أن العنوان الدم منصرف أو عنوان الغائط منصرف عن الموجود في جوف الإنسان أو الدم الذي في عروقه، لكن تقول أن عنوان الدم لا ينطبق على الدم الذي في الفم أو في الأنف أو في أو في جرح غائر مثلا، العرف لا يساعد على ذلك، ويرى هذا دم مصداق لذلك الدم الذي أمرت الروايات بغسل الملاقي له. فإذا لابد أن نرجع في هذه الصورة ونتمسك بالروايات الواردة في الباب، بعد طبعا رددنا تشكيكه في الدرس السابق قلنا هذا بعيد. هذا إذن مناقشة معه قدس سره. وهذا طبعا قدح في ذهننا مثالا آخر لأطروحة سابقة ذكرناها في مسألة الهلال. احنا نقول أن الحكم لا يمكن أن يقيد الموضوع، هذا صحيح، لأن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع، فكيف يقيده؟ لكن ذكرنا أطروحة هناك وهذا أيضا مورد آخر لها، وهي أنه يمكن أن نقول أن الحكم يقيد الموضوع، لأن الموضوع هنا الدم والحكم هو النجاسة، والدم هو الدم مطلق شامل للخارج والداخل، هذا في العروق سمي دم لو ما سمي سمي دم، لكن لماذا قلت بطهارة الدم الذي في العروق؟ ما الذي قيد عنوان الدم بحيث أصبح النجس فقط الخارج مو الداخل؟ لأن الحكم بالنجاسة خاص بالخارج دون الداخل، فهذا الحكم اللي هو يخص الخارج دون الداخل هو الذي قيد موضوع الدم وجعل المراد به في عمومات اغسل ثوبك إذا لاق الدم، اغسل يدك إذا لاق البول، جعله خاصا بالدم الخارج دون الداخل، وإلا هو مطلق الدم ولا أحد يشكك بصدق الدم على الدم الذي في باطن الإنسان. ما الذي قيده وشككته الآن؟ هاي يقول هاي مو من مصادقة، شو من مصادقة؟ لا هي من مصادقة، لكن خرجت حكما، خرجت حكما. فإذا الحكم هذا الذي قلنا أيضا كأطروحة في بحث طرق ثبوت الهلال، قلنا أنه لما يقول الإمام صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، هذا الخلاف بيننا وبين من قال بكفاية الرؤية المسلحة، هو تمسك بإطلاق الرؤية، قال الرؤية هنا مأخوذة على نحو الموضوعية، يعني إلا العين تراه، بحيث لو علمت بوجود الهلال من غير الرؤية ما تقول بأ، قلنا له لا أكيد مأخوذة على نحو الطريقية. قال فإذا إذا على نحو الطريقية ليش ما تقبلون بالرؤية بالتلسكوب وبالمسلح، ليش ما تقبلوها؟ وهذا طريق، لذلك وتمسك بكفاية هاي الرؤية. فناقشناه قلنا له لا، هنا الرؤية وإن كانت على نحو الطريقية لكن ليس الطريقية لكل شيء حتى المسلحة، لأن المطلوب في الرؤية الرؤية بالعين المجردة. قال من أين جئت بهذا التقييد والرؤية مطلقة؟ قلنا له لأن الهلال اللي هو لاحظ متعلق الرؤية، لأن الهلال الذي يكون به أوائل الشهور ليس مطلق الهلال وإن كان للتو خرج من المحاق، وإنما الهلال الذي يراه الناس بأعينهم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مو للتلسكوبات ولا للأسلحة الأخرى المقربة، الأجهزة الأخرى المقربة. فهذا القيد الذي هو في متعلق الموضوع، هذا القيد بأنه ليس كل هلال، ليس كل هلال يثبت به أول الشهر، وإنما الهلال الذي تراه العين المجردة، هذا التقييد، هذا الخصوصية في المتعلق قيد موضوع وهو الرؤية، فأصبح صوموا للرؤية وأفطر، مو كل رؤية، مو مطلقا، لا الرؤية بالعين المجردة، لأن متعلق اشترط فيه أن يكون مقدورا للعين المجردة أن ترى تروح. ذكرناها في ذلك الكتاب، والآن هنا يمكن أن نضم هذا المثال إليه. فرغم أنه المطلقات عندنا وعمومات، ثوب إذا لاقى دم تنجس، ليش إذا لاقى الدم في باطن الإنسان ما يتنجس أو أي عضو آخر؟ فلابد أنك قيدت عنوان الدم. من أين قيدت؟ لأن حكم النجاسة مقيد فقط بالدم في الخارج دون الداخل، فقيدت الموضوع لخصوصية الحكم. هاي فائدة على كل استطرادية، لذلك ألحقنا هنا التعليق، قلنا وحينئذ يتحقق لنا مثال آخر لأطروحة ذكرناها سابقا في كتاب طرق ثبوت الهلال، وهي إمكان تقييد الموضوع بالحكم وإن كان متأخرا عنه رتبة، فاختصاص حكم النجاسة بالظاهر هذا الموجود هنا قيد إطلاقات عناوين الأعيان النجسة، كما قلنا في الموضع السابق أن اختصاص الهلال الموجب للصوم والإفطار والحج بما تراه العين المجردة قيد إطلاقات الرؤية في صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية برؤية العين المجردة. إذن هذا هو التعليق. وأضاف السيد الخوئي قدس سره تكملة للاستدلال. الآن ماذا كان كل هذا النقاش حول هذا، أن النجاسات هاي عناوين النجاسات في الداخل لا تعتبر نجسة وإنما هي طائرة، أدلة النجاسات منصرفة عنها، أدلة وجوب غسل ملاقيات. قال وأضاف السيد الخوئي قدس سره، قال وحيث أن النجاسة تستفاد من الأمر بغسلها ولم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك طهارتها. قال هذا الدليل على الطهارة، احنا من وين علمنا نجاسة البول ونجاسة المني ونجاسة الغائط؟ من الأوامر بغسل الملاقي. عندنا أوامر الآن بغسل ملاقي الباطن؟ ما عندنا، فما دام ما عندنا فلنحكم بطهارتها، لأن لا سبيل لنا لمعرفة نجاسة الأشياء إلا من خلال الأمر بغسل الملاقي أو سائر الأوامر الأخرى اللي تشترط فيها الطهارة. كان الإمام يا ابن رسول الله مثلا يده فيه جنابه خلاها في ماء قليل، قال لا تتوضأ ولا تشرب. فمن هذه الأمور المشروطة بالطهارة عرفنا أن هذه نجسة، فمو فقط الأمر بغسلها لأجل تطهيرها، لا كل أمر مشروط بالطهارة. يفترض يقول له ابن رسول الله الثوب لا قابل أصلي، قال لا تصلي فيه وهكذا. فإذا يقول النجاسة من تستفاد؟ أليس من الأمر بغسل ملاقيها؟ هو ما عندنا الآن أي دليل يقول اغسل ملاقي ذن الأعيان في الباطن فنحكم بطهارتها. وقال السيد الشهيد الصدر قدس سره في جوابه إن نجاسة الباطن على تقدير ثبوتها لا إشكال في عدم احتياجها في مقام التطهير إلى الغسل. نحن نسلم معك بأنه لا يجب تطهير الباطن أبدا ولا يمكن أن يقول أحد بذلك، لكن قد مو لأجل أنها طاهرة وإلى آخر ما تفضلت لا يجب تطهير، وإنما لكفاية زوال العين في طهارتها، فهي تتنجس لكنها تطهر بزوال العين، لكفاية زوال العين في طهارتها، فلا يمكن أن يستكشف من عدم ورود أمر بغسل البواطن أنها لا تتنجس أصلا. فالتعليق الآن انتصار بي للفيض الكاشاني قبل أن نستمر بالمناقشة، أليس هو هذا كلام الفيض الكاشاني لما قال بأنه فقط الأشياء الثلاثة يجب تطهيرها إذا لاقت نجاسات؟ فقط بدن الإنسان وثوب الصلاة وآنية الطعام والشراب، قال ما عداه لا يجب تطهيره، يكفي إزالة النجاسة عنه. لماذا؟ قال لأن ما عدنا أوامر بغسل الملاقي إلا في هذه الثلاثة. شاي مو قال هاي الفيض الكاشاني قبول وعبتم عليه وشهرتم به؟ هو هذا كلام الفيض الكاشاني، عدتم إلى نفسي دليله، وهذا كان دليله على ذلك. أقول هذا عين استدلال الفيض الكاشاني قدس سره بعدم وجوب تطهير الأشياء خصوصا الصقيلة وكفاية زوال عين النجاسة غير الثوب والبدن وآنية الطعام والشراب، وعابوه عليه، والتقريب لا يختص ببواطن الإنسان وإنما يعم سائر الأشياء عدد ثلاثة. ليش فقط في باطن الإنسان قلتم هذا التقريب؟ قلتم أن نجاسة الأشياء إنما تستفاد من الأمر بغسل ملاقيها، ولما لم يكن عندي أمر بغسل ملاقي البواطن فأعكم جيد. قلت هذا الكلام مو فقط في البواطن موجودة، في كل شيء عدا الثلاثة، فلماذا لم تقولوا مثل ما قال الفيض الكاشاني بأنه عدا هذه الثلاثة تكفي زوال النجاسة عنها؟ نفس الاستدلال. على كل وعلى أي حال، فتجريدهم عن الخصوصية لغير الثلاثة يدعوهم إلى شمول البواطن ولو في الجملة، فأنتم بين خيارين أيها المشهور، لو مثل ما عممتوا عن الثلاثة إلى سائر الأشياء وقلتم بنجاستها رغم أنه ماكو دليل بغسل الملاقي، فإذا عمموها هنا أو في كل الأشياء قولوا يكفي زوال النجاسة عنها، هذه وهذا واحد، ولو في الجملة. لا ما أقول شمول كل البواطن، لأن تدري الحديث عن سلام كلام مادي ما له معنى. ما معنى الحديث عن نجاسة البواطن؟ يعني مثل المعدة، يعني شتي توصل بس الدفتي، يعني نجاسة العروق الشرايين والأوردة والمعدة والأمعاء، يعني ما معنى هذا الحديث؟ هذا ما معنى هذا. إنه ممكن الحديث عن الباطن القريب للظاهر، فهم الآن فتحة المخرج مثلا، مجرى البول، عقد واحد أجاركم الله يدخل صندة مثلا لأجل تحليل معين أو لأجل علاج معين، يدخل صندة في الإحليل في مجرى البول، ونتحدث عن ذن البواطن القريبة للظاهر. أما هذا ما إلى معنى هذا الكلام، نتحدث عن باطن الإنسان نجاسته وطهارته، وهل يطهر بزوال هي زول عين النجاسة؟ هي موجودة في باطني، هي موجودة في باطني. لذلك قلنا ولو في الجملة على أي حال، لذلك قلنا وعلى أي حال فقد انتهيا سيد الخوئي والشهيد الصادر قدس الله سريهما إلى نفس النتيجة. فقال سيد الخوئي قدس سره وعلى الجملة لا دليل على نجاسة البواطن بواجه مطلقا قريبة والبعيدة، أو إذا قلنا بنجاستها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال عين النجيس. وهذا الذي قاله الشهيد الصدر أيضا. وقال سيد الشهيد الصدر قدس سره فالعمدة في إثبات عدم النجاسة الرجوع إلى الأصل، وليريد يقول وليس الروايات اللي ذكرنا الموثقتين والصحيحتين، بعد قصور أدلة النجاسات عن الشمول للبول والدم الداخليين وأمثالهما. هذا قال. أقول بل دلت، لا ليش ما عدنا دليل؟ لا عدنا دليل، لأنه كما واضح يقول العمدة في إثبات عدم النجاسة الرجوع إلى الأصل ومقتضى القاعدة وهي الطهارة. لماذا؟ قال بعد قصور أدلة النجاسات، للتشكيك اللي ذكرنا في الدرس السابق أن الروايات هاي غير تامة في معناها مجملة، يعني لأن أكثر من احتمال فيها. قال بعد قصور أدلة النجاسات عن الشمول للبول والدم الداخليين وأمثالهما، أقول بل دلت عليه الموثقتان والصحيحتان والسيرة القطعية وسائر الوجوه المتقدمة، فإن هذه الصورة هي القدر المتيقن منها. زين. وعلى أي حال فالحكم شامل، الحكم في الصورة الأولى الآن شامل لمثل الدم الحادث في الفم أو الأنف، فإنه لا تجب إزالته ولا تطهير موضعه، وكذا الغائط في فتحة المخرج ما لم يخرج. لا ننسى أن الصورة الأولى الكلام لا يدور في أحد ذهن أحد على أنه يعني لو أدخل إصبعه ولا قدم، هذه الصورة الثالثة. نحن كلامنا الآن النجاسة متكونة في الباطن، والملاقي لنبحث عن حكمه هو الباطن، فهل يتنجس باطن لهات الإنسان وباطن فمه وبالدم الخارج من الأسنان؟ لو لا الكلام لا، هذه الصورة الأولى. زين. ومن آثار هذه الصورة المترتبة على الأحكام المترتبة عليها وفروعها، قل قول الشيخ الأنصاري قدس سره قال ويجوز معها، مع مع هذه النجاسات الموجودة في باطن الإنسان. الصلاة ودخول المساجد، لا هي عايزة نقول للإنسان لا تدخل للصلاة، لأن يوجد في باطنك دم، يوجد في باطنك غائط، يوجد في باطنك، لا ما يرد لها هذا. ومن آثار هذه الصورة قول الشيخ الأنصاري قدس سره: ويجوز معها الصلاة ودخول المساجد، وإن منعنا عن حمل النجاسة في الصلاة وإدخالها في المسجد مطلقا. يوجد هكذا قول لابن فهد ربما غيره، أنه ما يجوز أن يكون حامل نجاسة ويدخل للمسجد. فيقول حتى لو قلنا بهذا فهذا لا يشمل هذه الصورة، كون الإنسان في باطنه حامل للنجاسات. أقول لا نحتاج إلى حكم هذه الصورة لإثبات الرخصة في الصلاة، لا ما نحتاج أن نستدل بهذه الصورة، لا. لوجود الروايات المعتبرة الدالة على جواز صلاة من يدافع الأخبثين، ما عندنا هكذا، وجريان السيرة القطعية على الجواز. حتما الإنسان كل المؤمنين المسلمين يصلون، ولذا حملوا الفقهاء الروايات المانعة على الكراهة، مثل حديث لا صلاة لحاق وهو الذي يدافع البول مثلا، والروايات الأخرى حملوها على الكراهة، لأن دل الدليل على جواز أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، يعني حامل للغائط وللبول، ويأتي ويصلي لا خد دم سهل، ليش روح خد دم موجود أيضا في عروقه. على أي حال إذن ما نحتاج إلى تفريع هذا الحكم على هذه الصورة، لأن عندنا الأدلة الخاصة السيرة القطعية على ذلك، السيرة القطعية من لدن النبي صلى الله عليه وآله للأئمة عليهم السلام إلى جميع الفقهاء على أنه يصلي الإنسان وهو حامل لهذه الأمور، لا. فإذا ما نحتاج لإثبات الرخصة تطبيق هذه الصورة. ولذا حملوا الروايات المانعة عن المصلي يصلي وهو يدافع الأخبثين وإلى آخره، موجودة في الوسائل في أبواب قواطع الصلاة باب 8. لكن يمكن هنا خلينا نستثمر هذا الفرع، ويمكن لمن يقول خلينا نحوله بالعكس، خلينا نقول إذن أدلة جواز الصلاة وهو يدافع الأخبثين دليل على طهارتها في باطن الإنسان، لأن لو كانت نجسة وأنت تقول بأنه لا يجوز للمصلي ولداخل المسجد أن يحمل النجاسة، ونحن نقطع بجواز أن يصلي ويدخل المسجد وهو يدافع الأخبثين، إذن هذا الدليل على طهارة هذه الأمور في باطنه، وإلا لمنع مثله عن الدخول إلى المسجد والدخول في الصلاة. فإذن خلنا نقلبها، خلنا نجعل هذه المسألة مؤيدا دليلا لمن يقول بهذا الحكم، ليس إن لذلك قلت ويمكن لمن يقول بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة ودخول المسجد أن يستدل بهذه الروايات على عدم نجاسة هذه الأعيان ما دامت في الباطن للقطع بجواز ذلك. إذن هذه الصورة الأولى الآن انتهت بفضل الله تعالى. الصورة الثانية، ما هو فرض هذه الصورة؟ فرض الصورة الثانية، ما زلنا نتكلم في الباطن، لا الباطن يعني الذي نبحث عن حكمه هو الباطن، لكن مو مثل الصورة الأولى النجاسة أيضا متكونة في الباطن، لا الآن النجاسة داخلة من الخارج، لو النجاسة دخلت من الخارج كمن شرب خمرا فهل يتنجس فمه، مريئه، معدته إلى آخره؟ فالآن الصورة الثانية هذا فرقها، أيضا الكلام عن حكم الباطن، لكن فرق عن الصورة الأولى كانت في النجاسة المتكونة في الباطن، الآن لا النجاسة الداخلة من الخارج، ها ما هو حكمها؟ الثانية، ما لو كانت النجاسة خارجية ودخلت إلى البدن، كما لو شرب خمرا أو أكل لحما غير مذكى أو استنشق ماء نجسا، فإن أجزاء البدن والأخلاط المتكونة فيها كاللعاب والنخامة لمن استنشق ماء نجسا مثلا الملاقية لها في الداخل لا يجب تطهيرها حتى لو خرجت، فإنها لا تنجس ملاقيها كاللعاب لعاب شارب الخمر، لعاب ما دام في داخل الفم يخرج يصير بصاق كما قال الشهيد الصدر، كبصاق مثلا شارب الخمر لاقى نجاسة خارجية لكن لاقاها في الباطن، فلا ينجس ملاقي، فإنها لا تنجس ملاقيها ما دامت لا تحمل شيئا من النجاسة. ونفى الشيخ الأنصاري قدس سره الخلاف عن هذا الحكم هنا في الصورة الثانية بلا خلافين، وحكاه عن شرح اللمعة. يوجد دليل في الروايات، نعم مرت بنا رواية عبد الحميد بن أبي الديلم ورواية الحناط هي ناظرة لمثل هذه الحالة، لمن شرب خمرا قال الإمام لا بأس ببصاقه، وقد دلت روايتا عبد الحميد والحناط على طهارة البصاق الخارج من فم شارب الخمر بعد زوال النجاسة عن. ومثله نقدر نعمم طبعا النخامة لو استنشق نجاسة فلاقتها لكنها خرجت غير ملوثة بهذا الشرط. لكن هنا قد تقول أن رواية عبد الحميد مرت بنا غير تامة السند، كل الوجوه التي قيلت لتصحيحها قابلة للنقاش، ورواية الحناط كما رأيناها أصلا ميمن للمقام، لأنه يقول يشرب الخمر فيمجه وهي ظاهرة في مج الخمر، فإذنها يمكن أن تكون دليلا على طهارة الخمر، إلا أن تقول ضمير يمجه راجع للبصاق، وهاي خلاف الظهر، لأن السؤال يسأل أنه شارب خمر يشرب خمر فيمجه، يمج ماذا؟ يمج الخمر. سأل بتأويل تقول يمجه يعني اللعاب والبصاق، بعيد عن الظهر. فإذن الروايتان يمكن أن يستدل بهما في المقام كما ترى، الصريحة متنان كرواية عبد الحميد غير تامة سندا، وهذه الأخرى هو ضعيفة سندا وضعيفة متنان أيضا. لذلك قلنا لكن رواية عبد الحميد غير تامة السند، وهذا تقدم لأن ذكرنا خمس وجوه لتصحيحها ولقبولها لم نصل إلى شيء، ورواية الحناط كذلك أيضا ضعيفة السند مع كونها غير ظاهرة في المطلوب، لأنها صريحة بأنه يمج الخمر. فإذا ماذا عندكم من دليل على هذه الصورة الثانية على أن الباطن لا يتنجس إذا لاقى نجاسة خارجية؟ اتونا به، الروايات غير تامة. قال السيد الحكيم قدس سره ويشهد له لحكم هذه الصورة ما دل على طهارة البلل الخارج من فرج المرأة في حال الجنابة الشامل بإطلاقه لدخول المني فيه. هذا تقريب الاستدلال. قال خو عندنا رواية تدل على أن البلل الخارج من فرج المرأة طاهر، جيد عندنا زين، وعندنا أيضا على أنه وهذا فيه إطلاق شامل لجنابتها مع زوجها، فمعنى إذن يكون هذا الموضع متنجس بالمني، ومع ذلك لا إشكال في البلل الخارج منها، فنتمسك بإطلاق هذه الروايات. إذن هذا البلل لما لاقى المني في الداخل لم يتنجس، لذلك الروايات قالت لا بأس به. واضح تقريب الاستدلال بمثل هذه الروايات. كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبها من بلل الفرج وهي جنب، هو هي جنب شاملة بإطلاقها، بل هو الفرد الأغلب يعني أن جنابتها من لقاء زوجها، فمعنى مني موجود مثلا، ومع ذلك الإمام حكم بطهارة البلل الخارج. قال أتصلي فيه؟ قال عليه السلام إذا اغتسلت صلت فيهما لا بأس، مهم غسلها من الجنابة. لكن السيد الحكيم قدس سره استشكل على مثل هذا الاستدلال من جهة، تقريب الاستدلال الآن واضح، قال نعم يمكن الإشكال في الدلالة على عدم الانفعال لاحتمال كون زوال العين مطهرا، ممكن أنه هذا الإمام يقول لا بأس بهذا البلل الخارج مو لأنه طاهر وأن ملاقاته للمني في الداخل لم تنجسه، وإنما لأن البلل لما خرج ليس فيه من، فزوال النجاسة عنه كافية لطهارته، ما يستفاد منه طهارة الملاقي في الداخل، وهو جن بالتأكيد احتمال صحيح، احتمال صحيح. أقول ويمكن الإشكال أيضا بلاء على أن المتنجس لا ينجس والمجرى متنجس. مجرى هذه المرأة مجرى المني عند المرأة غايتها متنجس لأن لم يبقى مني فيه، فهذا البلل الخارج إنما لاقى متنجسا وهو هذا مثل المحل الموجود عند المرأة الممر، فهذا أيضا إشكال آخر على الرواية النظيفة. فإذا هذا الاستدلال قابل للنقاش. عندكم استدلال آخر؟ أضفنا شيء وجدنا يعني بعض الروايات نجدها ونقرب استدلالها على المطلوب. قلت ويؤيد حكم هذه الصورة مرسلة الفقيه. ما هو مضمونها؟ في عدم وجوب غسل الشقوق في القدم إذا وطأ نجاسة فدخلت فيها إذا غسل ظاهرها. بعش تريد وإذا به فطور رجلة بها فطور ولا يومئذ كلهم أهل زراعة وأهل كذا، فرجلهم تأكيد مفطرة من هذه الشقوق هذه المعاناة في العمل زين، فهذا يطأ على النجاسة وتدخل النجاسة في باطن الشقوق. فيسأل الإمام علي أن يعني بظافيري أوخر هذه النجاسة الداء؟ يقول لا يغسل ظاهرها كافي. لاحظت النجاسة خارجية دخلت في باطن جسمه لم يأمر الإمام بغسلها ولا إزالتها. الرواية هاي ستقيل استدلال الرواية ذكرتها في الهامش. في الفقيه قال سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنور فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بهما؟ أيجزيه الغسل هذا الظاهر أم يخلل أظفاره بأظفاره؟ ثم يسأل سؤال آخر يقول ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا. هاي مسألة أخرى. فقال عليه السلام لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله. هذا يكفي، هذا مغسل من الخارج هذا يكفي. إذا مو بس الغسل يكفي وإنما الدرس يكفي أيضا إن شاء الله تعالى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى